40 حتى 45، وهي الأخيرة من سورة قاف المباركة.
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
كلمة جبار أيها الإخوة والأخوات لها معنيان، أحدهما من الجبر في مقابل الكسر، وهو صفة من الصفات الجمالية لله تعالى، كما في قوله تعالى العزيز الجبار المتكبر، صدق الله العلي العظيم، وتستعمل صفة سلبية بمعنى الجبر والإكراه على شيء، كما في قوله عز من قائل وما أنت عليهم بجبار، صدق الله العلي العظيم. وكما نلاحظ أيها الأكارم، فإن هذه السورة تفتح بالقسم بالقرآن وتختم بالإشارة إلى القرآن والدعوة إلى الاهتمام به. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا الالتفات إلى أن المصير والعاقبة إلى الله من الأسباب المساعدة على الصبر والثبات. ثانيا المهمة الملقاة على عاتق الأنبياء هي تبليغ الدين وليس إجبار الناس عليه. ثالثا ينبغي أن يكون القرآن هو محور العمل التبليغي والدعوة. رابعا لا يقبل الموعظة إلا من يؤمن بالقيامة ويخاف وعيد الله. خامسا حقائق الدين مغروزة في أعماق الإنسان وتمثل جزءا من فطرته وطبيعته، ولا يحتاج سوى إلى التذكير. وسادسا من لا يؤمن بالقيامة ولا يخشى وعيد الله لا تنفع معه موعظة ولا نصيحة. إخوة الإيمان، ومع ختام تفسير آخر آيات سورة قاف المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير موجز لآية ذكر الحكيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمة واحدة،
إن سلاح الشعوب المهم في مواجهة قوى الطغيان والحكام العملاء هو الاتحاد والانسجام. العدو يسعى بأنواع أساليب المكر أن يفتت تلاحمكم، من ذلك إثارة مواضع الافتراق ورفع الشعارات المنحرفة. حافظوا على اتحادكم حول محور الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: إذا نجس الشخص أو إذا نجس شخص ما كالضيف أو المستأجر أغراض البيت وانتبه لنجاستها، هل يجب إخبار صاحب البيت بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال جميل جدا، شكرا لك أخي محمد على هذا السؤال. الحقيقة أن السؤال يتناول جانب من حقوق الآخرين، حقوق الآخرين أنه في رعاية الطهارة والنجاسة. طبعا هناك أضرار مادية أو معنوية تترتب على وجود عين متنجسة أو عين نجسة.
نعم.
فعندما يذهب الإنسان في ضيافة أحد أو عندما يستأجر وسيلة من الوسائل أو مكان من الأمكنة، أو لنفترض أنه يذهب إلى فندق أو مطعم أو ما شابه، فبعض الأحيان هذه النجاسة ترتبط بالجانب المادي للإنسان. أفرض أنه مأكل أو مشرب، إذا كان الشيء الذي يتناوله الطرف الآخر الجاهل يعني غير العالم بالنجاسة، فهنا عند تناول ذلك الطعام أو ذلك الشراب يلحقه ضرر مادي وعيني لوجود عين النجاسة في ذلك الشيء الذي يتناوله.
نعم.
فطبعا أنه هذا من باب رعاية حقوق الآخرين في المطعم والمشرب لا بد من إخباره حتى يكون على علم بأن هذا قد يلحق به الضرر المادي أو المعنوي. المعنوي مثلا ماذا؟ إذا كان مثلا يريد أن يستعمل هذا الماء المتنجس للوضوء، يتوضأ بماء متنجس وعندئذ أنه وضوء باطل، صلاته قد تكون باطلة طبعا لجهله هو بالماء المتنجس. هنا لا يترتب عليه شيء من ناحية أداء الواجب.
نعم.
لكن يترتب آثار معنوية لا يلتفت إليها عندما يستعمل الماء المتنجس في ذلك الوضوء أو الغسل أو ما شابه. فإخبار الطرف الآخر من باب الماء الصحيح أو المأكل المشرب وما يستعمله للعبادة أو ما يستعمله للتغذية يكون ماذا؟ من مصدر صحيح. فإخباره لا بد أن يكون على الأحوط أن يخبره حتى يتجنب الأعيان النجسة، الله أعلم.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذه الإجابات الشاملة هذا الشرح كامل والجميل، شكرا جزيلا لك. السؤال الآخر يقول: شخص عاجز عن السجود على الأرض، هل يمكنه الجلوس على الكرسي والإتيان بالقيام والركوع والسجود؟
الواجبات يجب رعاية الحد المتمكن، المقدار الأدنى، الحد الأدنى من الأركان، أركان العبادة.
نعم.
يعني مثلا في المثال الذي تفضلتم به بالنسبة للصلاة، فالصلاة المطلوب فيها القيام والركوع والسجود وما شابه، فما يستطيع أن يؤدي على هيئته الصحيحة يجب أن يفعل ذلك، ما لا يستطيع عندئذ يكون معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى كلفه بالمقدار الواجب، الحد الأدنى من الوجوب. لو نفترض أنه هو يستطيع القيام يجب أن يقوم، لكن لا يستطيع السجود على الأرض كما هو في مفروض السؤال.
نعم.
عندنا في قضية السجود على الأرض هناك 7 مواضع يجب أن توضع على الأرض أثناء السجود: الجبهة وباطن الكفين والركبتين والإبهامين.
نعم.
هذه المواضع 7 يجب أن توضع على الأرض. لو لم يستطع أن يقوم بهذا العمل بطريقته المطلوبة، أن يكون الجميع على الأرض، أن يضع شيء مرتفع كالطاولة ويضع باطن الكفين على تلك الطاولة ويضع جبهته أيضا على الموضع الذي يمكن وضعه على الطاولة التي أمامه، يبقى ماذا عندنا؟ الإبهامان. يجب أن يلتفت من يستعمل الكرسي للجلوس على الصلاة أنه غير معذور من وضع الإبهامين على الأرض، ففي هذه الحالة لابد أن يضع الإبهامين على الأرض في أثناء سجوده، لا يمكن أن يجلس هكذا جلسة عادية ويضع فقط الكفان والجبهة. هذه 3 مواضع. الإبهامان أيضا يجب وضعهما، الركبتان هو معذور لأنه لا يستطيع أن يضعهما على الأرض، والله أعلم.
إذن التفاتة رائعة من سماحة الشيخ حول الإبهام والإبهامين. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. طيب الله أنفاسك. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة المتجددة من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: تبدل استعمال سرداب المسجد الذي له حكم المسجد في الوقف إلى مخزن، هناك سرداب تحول إلى مخزن وهذا المكان كان موقوف، ويريد متولي المسجد تخصيص جزء منه لصالة رياضية وأيضا لبعض الصفوف الثقافية، فهل فيه إشكال شرعا؟
طبعا المسجد عندما نستعمل هذه الكلمة طبعا هي مأخوذة من السجود.
نعم.
والسجود أحيانا يعني العبادة، المكان المخصص للعبادة كالصلاة مثلا. الغالب في المسجد أن يطلق على محل العبادة، محل الصلاة، لكن عندما ننظر إلى المسجد، المسجد هو عبارة عن مجموعة من الخدمات.
نعم.
ترتبط تصوب في مجال عبادة الله عز وجل. يعني هناك كثير من الأركان، كثير من الأماكن في داخل المسجد هي ليست مخصصة للصلاة.
نعم.
وهي جزء من المسجد.
بالفعل.
فلهذا أنه المفروض على الواقف عندما يوقف مكان للصلاة أن يوقف فقط المساحة المحددة للصلاة، يجعلها واقف، وأما سائر الخدمات الأخرى.
نعم.
التي توضع في المسجد عادة، أماكن الصحية، أماكن الوضوء، أماكن ربما أنه تستعمل لإعداد الطعام، الشاي
أيضا. نعم.
أحيانا أي نعم، بعض المساجد تضع تاريخ المسجد أو تاريخ. نعم. أهل البيت، توضع أشياء أشبه ما تكون بالمعرض، أنه.
نعم.
تكون في بعض
حتى
المسجد
متاحف.
نعم، في داخل المسجد يضعون هذا، هذا يعتبر أنه من المكملات لعمل المسجد. وبعض المساجد أيضا لكي تستقطب الشباب تجعل لهم بعض الصالات الرياضية من أجل كرة المنضدة أو للتقوية البدنية، أنه عادة أنه يضعون هذه المعدات الكثيرة اليوم أصبحت متوفرة. فهذه أنه من أجل استقطاب الشباب لداخل المسجد يقوم بممارسة الرياضة، وفي نفس الوقت ماذا؟ أو أحيانا تكون مكتبة للمطالعة، خدمات إنترنت موجودة كذا، يأتون يدرسون أثناء الدراسة، عندما تنتهي الدراسة يذهب للصلاة، تنتهي الصلاة يعود إلى الدراسة هكذا. فهذه من مكملات عمل المسجد. إذا كان الواقف ملتفت إلى هذا الأمر جيد جدا أنه هو من خلال الواقف يعرف أنه هذه الخدمات الأخرى يقدمها المسجد عادة. فعندما تبرع بالمال أو تبرع بالمكان، هو تبرع لمجموع هذه الخدمات، ليست لمجرد الصلاة، لمجرد أن يؤدي الأعمال المعروفة العبادية، وإنما ماذا؟ هو تبرع لهذا المجموع بشكل عام. فإذا لا يوجد تنافي بينما أوقف المال المدفوع من أجل الوقف وما استعمل فيه، ما جعل من أجله. فإذا جائز بشكل عام، ولا يوجد أي منافات بين عمل المسجد ووقف المسجد وبين هذه الأعمال، والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ، بارك الله فيك. سؤال آخر يقول: إذا اتفق الرجل والمرأة في وثيقة عادية أثناء الزواج على تصدي الزوج لشراء بعض الأدوات المنزلية كالثلاجة والتلفاز وغيرهما، فإلى من تعود ملكية تلك الأدوات من الناحية الشرعية؟
الملكية طبعا أنه تعود إلى الرجل. حتى بالنسبة للأشياء أنتم تفضلتم بالنسبة لوسائل البيت التي يستخدمها الرجل والمرأة كالثلاجة والطباخ وما شابه،
نعم،
حتى الأشياء المخصصة بالمرأة، لنفترض أنه اشترى لها ذهب، الذهب لا يستعمله الرجل،
نعم،
تستعمله المرأة. فإذا لم يتبرع بالذهب لها مباشرة، ينقل الملكية، ملكية الذهب لها،
نعم،
تبقى ملكية الذهب للرجل إلى أن يتبرع بهذا الذهب للمرأة،
نعم،
وإن كان الاستعمال هو خاص بالمرأة، لكن يمكن أن يجمع أحيانا، يحتفظ بمقدار من الذهب من أجل ماذا؟ يعتبره نوع من المدخرات،
نعم، للظروف الخاصة، ربما يريد أن يبيعها مثلا
هذه المسكوكات الذهبية، لأن أسعارها تقريبا ثابتة،
نعم،
في حين لو ادخر مال أو عملة رائجة في البلد يمكن أن تفقد قيمتها بمرور الزمن،
نعم،
لكن المسكوكات الذهبية تبقى تحافظ. فيمكن أن يقول الرجل أنه أنا اشتريت هذه المقتنيات، تستعملها زوجتي لكن الملكية تعود لي،
نعم.
وهذا حاصل أحيانا، حتى أنه عندما تحصل وفاة أو طلاق، فأحيانا يدور النقاش حول هذه المواضيع،
نعم.
يجب أن يصرح الرجل بنقل الملكية لها، إذا صرح بذلك فعندئذ تكون الأموال لها.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، جعلنا الله وإياكم من السائرين على تعاليم الدين الإسلامي المبين. شكرا جزيلا لكم، استودعكم الله وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إلا أن تبتدئني الرحمة منك إلهي إلا أن تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا البقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، روي في كتاب الخصال عن مولانا الإمام أمير المؤمنين علي المرتضى صلوات الله عليه أنه قال يوصي ولده محمد بن الحنفية: إياك والعجب وسوء الخلق وقلة الصبر، فإنه لا يستقيم لك على هذا الخصال صاحب، ولا يزال لك عليها من الناس مجانب. وألزم نفسك التودد، وصبر على مؤونات الناس نفسك، وابذل لصديقك نفسك ومالك ولمعرفتك أي أصحابك رفتك ومحضرك وللعامة بشرك ومحبتك، ولعدوك عدلك وإنصافك، واطنن بدينك وعرضك عن كل أحد، فإنه أسلم لدينك ودنياك. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. الوصية العلوية التي استمعتم لها قبل قليل تهدينا إلى ما ينبغي للمؤمن الالتزام به في تعامله مع الآخرين، وما ينبغي له اجتنابه في معاملته، لكي تكون حركته في معاشرة الخلق على الصراط المستقيم وبما يرتضيه الله عز وجل لعباده، وكذلك بما يحقق للمؤمن حفظ دينه ودنياه. فما هي هذه الأخلاقيات الاجتماعية؟ للحصول على الإجابة نتأمل مع أخينا الحاج عباس باقري في كلام سيد البلغاء وأمير المؤمنين عليه السلام، نستمع معا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا. تلاحظون كما نلاحظ أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبتدئ كلامه النوراني هذا بالتحذير من ثلاثة أعمال أو ثلاث خصال تؤدي بالإنسان إلى أن يفقد كل صاحب وصديق، وكذلك يعيش حالة من كره الناس وابتعادهم عنه. هذه الخصال الثلاث هي العجب، سوء الخلق، وقلة الصبر. إذن هذه الأخلاق هي التي تؤدي إلى حالة من التوتر في العلاقات الاجتماعية. عندما يكون الإنسان معجبا بنفسه يتعالى ويتكبر على الناس، والكبر كما تعلمون يؤدي إلى كره الناس له. سوء الخلق بمعنى الانقباض، العبوسية في التعامل مع الناس، أيضا من العوامل التي تنفر الناس من الإنسان. كذلك الأمر بالنسبة لقلة الصبر، قلة الصبر تعني أنه يتعامل بانفعال وشدة وعنف مع الآخرين. ولكن في المقابل هنالك مجموعة من العوامل تؤدي إلى أن تكون علاقات الناس فيما بينهم طيبة. علاقات المؤمن مع الآخرين قائمة على أساس التودد، وألزم نفسك التودد، وصبر على مؤونات الناس نفسك. إذن التودد إلى الناس، التحبب إليهم بالإحسان وبغير الإحسان، هذا من الأمور التي تجلب قلوبهم، تجذب قلوبهم، وتؤدي إلى أن تكون علاقاتهم بالإنسان طيبة قائمة على أساس المحبة. كذلك الصبر على احتياجاتهم. صاحب الحاجة أعمى، قد يلح في الطلب، قد يضايق الإنسان في حالة معينة نتيجة لحاجته. الآن أمير المؤمنين سلام الله عليه وصونا بأن نصبر على هذه المؤونات وهذه الحالات، وابذل لصديقك نفسك ومالك. الصديق ينبغي أن يستشعر بأنك تقدر صداقته، تقدمها على نفسك ومالك، ولمعرفتك أي أصحابك الرفد واختصاصهم بالزيارة، زيارتهم ومحضرك يعني زيارتهم، أن تحرص على لقائهم. وللعامة بشرك ومحبتك. هذه الحالة من البشر في التعامل مع الآخرين هي من العوامل الأساسية في تطيب القلوب وفي التآلف. هنالك في هذه الوصية عبارة مهمة تبين لنا ملامح العدل العلوي، عدل شامل يشمل جميع حالات الإنسان. يقول سلام الله عليه: ولعدوك عدلك وإنصافك. أي ينبغي أن يتعامل الإنسان حتى مع عدوه بالعدل والإنصاف. هذا العدل والإنصاف، البذل والعطاء والإحسان، كلها ينبغي أن تكون في إطار يقوم على أساس صيانة الإنسان لدينه، يعني تجسيد لقيم الدين من جهة، وضن بدينك وعرضك، أي أنه لا يسمح بأن لنفسه بالقيام بأعمال تؤدي إلى تشويه سمعته بين الناس. هذا الأمر هو مصداق صيانة العرض، وبذلك يحصل الإنسان على سلامة الدين والدنيا، يعني يتخلص من العوامل المنغصة له في تحقيق الحياة الطيبة التي ينشدها كل إنسان بفطرته. وفقنا الله وإياكم لذلك.
أيها الإخوة والأخوات، وهكذا يتضح أن حفظ المؤمن لسلامة دينه، أي فوزه برضا الله عز وجل وحفظ دنياه، أي سلامة حياته من المنغصات، يكمنان في تحليه بالصبر والمداراة والعدل والإنصاف والإحسان وحسن الخلق في تعامله مع الآخرين، واجتنابه لأضدادها من العجب والتكبر وسرعة الغضب وروح الانتقام ونظائر ذلك من مصاديق سوء الخلق في التعامل مع خلق الله. أعاذنا الله وإياكم ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، شاكرين لكم طيب الاستماع لها ولمسك ختامها أي نص حديثها النوراني، وهو روي في كتاب الخصال عن مولانا الإمام أمير المؤمنين علي المرتضى صلوات الله عليه أنه قال يوصي ولده محمد بن الحنفية: إياك والعجب وسوء الخلق وقلة الصبر، فإنه لا يستقيم لك على هذه الخصال صاحب، ولا يزال لك عليها من الناس مجانب. وألزم نفسك التودد، وصبر على مؤونات الناس نفسك، وابذل لصديقك نفسك ومالك ولمعرفتك أي أصحابك رفدك ومحضرك وللعامة بشرك ومحبتك، ولعدوك عدلك وإنصافك، وطنا بدينك وعرضك عن كل أحد، فإنه أسلم لدينك ودنياك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نصحبكم في هذا اللقاء النشيد مختارة الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية. اخترنا لكم أيها الأكارم بعضا من الأناشيد بهذه المناسبة السعيدة، نستمع إلى أولى هذه الأناشيد.
جاء محمد جاء محمد
جاء محمد جاء محمد
جاء محمد جاء محمد
جاء محمد جاء محمد
لما نهل الهادي هلال تغريد الحب ظل يتعالى دنيا وفرحة الاستقبال والعالم حقق آمال تكوين الخالق أو حال ما تحصل بالكون أمثال مثل الفرقة جاء محمد
جاء محمد جاء محمد
مثل الفرقة جاء محمد
جاء محمد جاء محمد
المرسل يلتنشد عنا ما بالعالم أثمن منا عطر يغازل عطر الجنة ودى الفردوس وتتمنى باسم العالم ظل يتغنى وبميلاد الكون تهنى كل يشهد جاء محمد
جاء محمد جاء محمد
كل يشهد جاء محمد
جاء محمد جاء محمد
مكة بهالميلاد الأكبر كل جانب من عدها تنور مرسل فيه الكون تعطر هو الرحمة وللحب مصدر للتقديس وللحق مظهر أغلى وأثمن من كل جوهر أمر يحمد جاء محمد.
أيها الأحبة، روى ابن شهر آشوب عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقيت الأصنام في الكعبة على وجوهها، فلما أمسى سمع صيحة من السماء جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة التالية في موضوع الوحدة الإسلامية. الله أكبر، مسلمون روح في جسد.
الله أكبر، مسلمون روح في جسد، بهداية القرآن اتحد، لنشتك منه عضو، تتعاله كل الجسد. مسلمون روح في جسد، بهداية القرآن اتحد، لنشتك منه عضو، تتعاله كل الجسد. فذاك قال نبي الرحمة، الله 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 رسول الله المعتمد، الله 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 علاك قال نبي الرحمة، الله 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 رسول الله المعتمد، الله 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 الله. فما يبغي الشيطان إلا حصن الرأس عن الجسد. الله أكبر، مسلمون روح في جسد، بهداية القرآن اتحد، لنشتك منه عضو، تتعاله كل الجسد. ألقي طال النوى، الله 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 الله، بين العباد فاهدينا، الله 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 الله، أيها الكرام. يروى أنه في ليلة ولادة رسول الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم أنه أضاء تلك الليلة جميع الدنيا، وضحك كل حجر ومدر وشجر، وسبح كل شيء في السماوات والأرض لله عز وجل، وانهزم الشيطان وهو يقول: خير الأمم وخير الخلق وأكرم العبيد وأعظم العالم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحمد الله ونشكره على نعمة الرسالة، على هذه النعمة التي هي رحمة للعالمين. نستمع معا أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة التالية تحت عنوان يا قدوة الأنام.
يا منامي وعالي المقام تضيء في الظلام حبيبي يا محمد يا سيد البرايا يا كاشف الرزايا ودافع البلايا حبيبي يا محمد اشفع في المعادي حبيبي يا محمد ذو رحمة وإحسان يا مرسلا للإنسان حبك صار عنوان حبيبي يا محمد
حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد.
أيها الأحبة، مرة أخرى نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية. وفق الله الجميع، كل الأشخاص، علماء، مسؤولين، سياسيين في الأمة الإسلامية، مواطنين، بأن يسيروا خطوات فعالة وجادة لتحقيق الوحدة الإسلامية ومنع الطريق أمام كل المؤامرات للغربيين والأعداء للنيل من هذه الأمة الإسلامية. تستمعون أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الختامية ضمن هذا اللقاء في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
إذا ثوب الليالي السود يقدر ينكر الأقمار، إذا اليلق يصير نهار، إذا موج البحر يقدر ينكر شيمة البحار، إذا زرع الأرض يقدر ينسى ضحكة الأمطار. إحنا للأبد والله ما نقدر ننسى عشرة المختار، نوده مثل ود الشرف للأخيار، مثل حب الليالي سلوة الأنوار.
هم الإيمان هم القرآن، هم الإيمان هم القرآن، فكيف الكوكب ينسى سحر جماله، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
شعاع الباري جسد أبو العترة محمد، جبينك كل عصر يسطع بالأنوار، ضوى العالم تجدد شعاع ما تحدد، وجه سيد الرسل مطلع للأقمار، لسان الدنيا ردد باسم هادينا أحمد، كرم كف صبح منبع للأنهار، رسول وقلب معبد لسان الحب تعبد، نبي وباري نبي ودع هالأسرار. سنة الأضوائي أبو الزهرائي، سنة الأضوائي أبو الزهرائي، كموج البحر تعالى كف نوالي، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
زهى
وجهت أشرف مناقب لأبو العترة الأطايب رسول للرسل خاتم بالأعراف حمل أعظم موارد صنع بيها العجايب كياني مثل أبو القاسم فلا شاف